وأنت الأسمى نعم العفوك سبحانا
يا خالقنا يا رب لعبيدك أنير الدار يا خالقنا يا رب لعبيدك أنير الدار واملأ عالمنا الحب يا ذا الأسماء الحسنى يا خالقنا سبحانك الله التواب.
أحبابي الكرام في أمتي الحبيبة العريقة، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه نفثه. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلام على إمام الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أحبابي الكرام في أمة الحبيبة العريقة، مرحبا بحضرتكم وأهلا في هذا اللقاء الإيماني الطيب المبارك. وطبتم جميعا وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، والله أسأل أن يمن علينا وعلى حضرتكم في هذا اللقاء الطيب وفي هذه السهرة الإيمانية بالعلم النافع والعمل المتقبل المبرور. ولكن في بداية هذه الحلقة دعونا نرحب بضيف هذه الحلقة، وهو شيخ حبيب أحببناه وكلما غاب عنا اشتقنا إليه، فضيلة الشيخ رضا سلمان. أرحب به مع حضرتكم. السلام عليكم ورحمة الله. فضيلة الشيخ رضا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا المبارك حياكم الله وحيا الله السادة المشاهدين والمشاهدات في كل مكان وفي كل قطر من أقطار الأرض، وأسأل الله عز وجل أن يحفظهم من كل مكروه وسوء، وأن يبارك في حضرتك. حقيقة نحن سعداء والله مولانا أننا مع فضيلتك، والله يعني ربنا يبارك في حضرتك يا رب، ما احناش
محتاجين. أسأل الله أن يسعدك في الدنيا والآخرة وتقبل منا ومنك صالح الأعمال ويجعل لك من هذه الدعوات أوفر الحظ والنصيب. الشيخ رضا،
الله يكرمك.
ولكن حبيب الشيخ رضا، زي ما تعودنا أن نرحب بأحبابنا المشاهدين، أتمنى أن ترحب بهم بصوتك الجميل. الله أسأل لك التوفيق والسداد.
أحبائي يا من الفؤاد تحية تدعو إليكم كل سد لقد أرقني عليكم في المظلمات تكالب أعداء ثوب البوائق أردتم رضا الرحمن قلبا وقالبا وما أرى حقير المزالق سدد الله على درب الحق خطاكم وجنبكم فيه خطير المزالق أخي في الهند أو في الصين أو في المغرب أنا منك أنت مني لا تسل عن عنصري أو نسبي إنه الإسلام أمي وأبي.
أحبابي الكرام، دعونا نفصح عن موضوع درس الليلة، ألا وهو اسم عظيم من أسماء الملك المقتدر الطيب جل جلاله، الجزء الرابع من هذا الموضوع القيم. ولعلكم تذكرون أننا على مدار ثلاث حلقات تكلمنا عن اسم الله تعالى الطيب، وتكلمنا عن معاني اسم الله تعالى الطيب، واستخرجنا بعض الدروس المستفادة من اسم الله تعالى الطيب. في الحلقة الماضية كنا بينا أن الله تبارك وتعالى إذا كان هو الطيب أمرنا ألا نأكل إلا من الحلال الطيب. في هذه الحلقة أريد أن أبين درسا أتمنى من الله تعالى أن يمن علينا فيه بالتوفيق والسداد، هو أن الله تبارك وتعالى كما أمرنا بأن نبحث عن طيب المكسب من أموالنا ونبحث عن الطعمة الحلال، وبيّن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم أن الأكل من الحلال سبيل لدخولنا جنات ونهر، عندما قال من أكل حلالا وعمل في سنة وأمن الناس بوائقه دخل الجنة. في هذه الحلقة أريد أن أبين أن الإسلام أيضا دعانا أن نبحث عن الطيب من شهوات الفروج. نعم، لأن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم ربط بين الفم والفرج، قال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم اللهم صلي وسلم وبارك عليه، من يضمن لي ما بين لحييه وما بين فخذيه تضمنت له بالجنة، رواه البخاري ومسلم. نعم، بل إن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم قال إن أكثر ما يدخل الناس النار الفم والفرج. الفم يعني بالأكل من الحرام، والفرج يعني بالزنا والعياذ بالله رب العالمين. فالمؤمن مطالب بعفة الفرج، وإذا أراد أن يبحث عن تصريف لشهوته شهوة الفروج يبحث عن الطيب من الشهوات، لأن الله تبارك وتعالى ما أغلق علينا أبواب الحلال فتح علينا أبواب الحلال على مصاريعها. فالمؤمن الذي يريد أن يصرف شهوته يبحث عن المكان الطيب ليصرف فيه شهوته، لأن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم أمرنا من خلال السنة النبوية الطاهرة أن نتخير لنطفنا. نعم، ومعلوم أن أبواق إبليس تنادي على الشباب أثناء الليل وأطراف النهار، والمجتمع زاخر بالفتن والقابض على دينه كالقابض على الجمر. فالمؤمن الذي يعلم أنه إلى الله راجع وبين يدي الله تعالى ممسول لابد أن يقول للحرام وللشهوات المحرمة لا، وعندما يعرض عليه الحرام يكون رجلا ويكون بطلا، كما قال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. ومعلوم أن عفة الفروج هي سيمة الأنبياء، نعم، وشعار العباد الذين استقاموا على طاعة رب العباد. بل إن طهارة الفروج والعفة أحباب الكرام هي شعار الأسر الشريفة الكريمة التي ربت أبناءها على الفضيلة. نعم، فلو بحثنا عن الأسر التي تربت على الكتاب وعلى سنة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم هم يفتحون أبواب الحلال على مصاريعها لأبنائهم، وينشئونهم على الحلال وينمو غرائزهم في الحلال. لماذا؟ لأنهم يخافون المثول بين يدي الله ذي العزة والجلال تباركت أسماؤه وجل في علاه. وفي الحقيقة هم أهل العفة وأهل الكرامة، ومآلهم إلى جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. واقرأوا معي إن شئتم في كتاب ربنا سبحانه وتعالى عن أهل العفة، الله تعالى وصفهم بأنهم كرماء عليه ووعدهم بجنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، فقال ربنا تبارك وتعالى أولئك في جنات مكرمون.
والذين هم لفروجهم حافظون إلا فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والذين هم شهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون.
أحباب الكرام الفضلاء، بيانت السنة النبوية المطهرة أن أهل العفة هم الذين سيظلهم الله تعالى في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، بل بيانت السنة النبوية المطهرة أيضا أن أهل العفة الذين عفوا فروجهم عما حرم الله تبارك وتعالى وكفوا أنفسهم عن الشهوات المحرمة الله تبارك وتعالى لا يرد لهم دعاء. وهذا نلمسه من حديث الغار الذي قال فيه النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم في الثلاثة الذين انطبق عليهم صخرة على باب الغار الذين نزلوا ليحتموا فيه من الأمطار، رجل منهم قال يا ربي إنه كانت لي ابنة عم وكنت أحبها أشد ما يحب الرجال النساء، فأتتني في ذات يوم تطلب 20 و100 دينار فأبيت أن أعطيها 20 و100 دينار إلا إذا مكنتني من نفسها. فلما فعلت من شدة الحاجة، يعني لما لم يكن هناك بديل عن الزنا إلا الموت، فأتت وقالت خذ ما تشاء وأعطني ما أشاء، ولكنها لم تتجر على معصية الله أبدا، وما اقترفت شيئا من مساخط الله عز وجل أبدا، وما تقلبت إلا في الركوع والسجود، وما تقلبت إلا في حظيرة الطاعة والعبادة، ولكنها لما وجدت ابن عمها اقترب منها ويريد أن ينال منها الحرام، يريد أن يصرف شهوته في حرام، صرخت من قلبها وكأنها تنظر إلى عذاب الله وكأنها تنظر إلى الله جل وعلا، قالت اتق الله ولا تفضن الخاتم إلا بحقه، فقام عنها وأعطاها ما أرادت. فبدعائه ودعاء صاحبيه الله تبارك وتعالى نجاهم من موت محقق. نعم أحباب الكرام، ومن قصص القرآن الرائع الذي وردت فيه معاني العفة في أعلى معانيها قصة نبي الله يوسف، ذلكم الشاب الجميل الذي يتفجر بدنه بالقوة والشباب والشهوة، تعرض عليه الشهوة هو في غير وطنه، غريب في غير وطنه، فيتأبى في موطن يظهر فيه معدن الرجال ويظهر فيه قيمة الإيمان في أعلى معانيه. وتعالوا نطلع على هذه القصة من خلال كلمات القرآن النورانية وراودته التي هو في بيتها عن نفسه. اسمعوا.
وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء يخشى إنه من عبادنا المخلصين.
أحبابي الكرام، إنه موقف عصيب لا يثبت فيه إلا صاحب الإيمان العالي. نعم، نبي الله يوسف يحتمي بالله عز وجل ويقول معاذ الله. وأتمنى أن تكون هذه رسالة لكل شاب تعرض عليه الشهوات المحرمة، أن يقول معاذ الله، ويكون رجل عند ورود الشهوات. نعم، لأن الله تعالى وصف الرجولة في القرآن الكريم بقوله يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار.
من المؤمنين رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار.
أحبابي الكرام، نبي الله يوسف تجاوز المحنة وثبت عندما نظر إلى مقام ربه سبحانه وتعالى، فجعل ربه سبحانه وتعالى أعظم الناظرين إليه. فآتاه الله تبارك وتعالى العلم، وآتاه الله تعالى البصيرة، وآتاه الله تعالى الملك والغنى، وفوق هذا جعله من عباده المخلصين. قال الله تعالى: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، يعني العشق والزنا. لماذا يا رب؟ قال: إنه من عبادنا المخلصين. بل إن القصة أحباب الكرام لو تأملنا أركانها وأطرافها لوجدنا في مكان يسمى بممفيس، كان يقطن فيه النسوة الأرستقراطيات، لما لقن حديث امرأة العزيز زوجة رئيس وزراء مصر على ألسنتهن، سبحان ربي العظيم، هي أعدت لهن مكرا كمكرهن، هن مكرن الحديث من أجل أن تستدعيهن ليشاهدن نبي الله يوسف، فأعدت لهن مكرا كمكرهن. نعم، وقال نسوة في المدينة: امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا.
وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسي قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن. فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. قالت: فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين.
نعم أحبابي الكرام، اعتدت لهن متكئا وأتت بالطعام الذي يحتاج إلى سكاكين ووزعت عليهن السكاكين. والمرأة عندما تكون متبرجة تكون فتنة للرجل، فإذا اتكأت تكون أكثر فتنة. فهي أعتدت لهن متكأة وقالت تخرج عليهن، حان الوقت أن تخرج عليهن. فخرج نبي الله يوسف وقد أعطاه الله تعالى شطر الحسن، فلما رأيناه أكبرناه يعني عظمناه وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. والمرأة بدلا من أن تقطع اللحم بالسكين وتقطع الفاكهة بالسكين استدارت على يدها وهي مذهولة تنظر إلى جمال نبي الله يوسف وتقطع يدها ولا تشعر بالدماء التي تتساقط من يدها. فقالت امرأة العزيز فذلكن الذي لمتنني فيه ولئن لم يفعل ما أمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين. فكانت النتيجة أن نبي الله يوسف قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، ويا رب الفتنة أكبر من إيماني، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن يعني يميل قلبي إليهن فأرتكب ما حرمت علي فأكون بذلك من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن، إنه هو السميع لاستغاثة يوسف العليم بمكر النسوة. نعم، ولكن قصة نبي الله يوسف تبين أن الشاب الذي يحفظ الله تبارك وتعالى في خواطره، الله تبارك وتعالى يحفظه في جوارحه كلها. لأن الله تعالى لما قال كذلك لنصرف عنه السوء، من الذي صرف عن نبي الله السوء اللي هو العشق والفحشاء اللي هو الزنا؟ الله جلت قدرته. وهذا يبين لنا أننا فقراء إلى الله تبارك وتعالى في كل صغير وفي كل كبير. فإذا وجد الإنسان نفسه سيضعف أمام الحرام أقول له استغث برب الأنام تباركت أسماؤه، فالله تبارك وتعالى هو خير حافظا وهو أرحم الراحمين. إن النبي المصطفى كان دائما يدعو ربه ويقول اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. هذا الدعاء ينبغي علينا أن نردده بالليل والنهار. ولكن من العبر التي أستفيدها من قصة نبي الله يوسف أن من يتعفف الله تعالى يعطيه العلم ويعطيه البصيرة ويعطيه الرزق الحلال الواسع ويعطيه الإخلاص فيكون مخلصا، بل مخلصا الله تعالى يخلصه له. نعم، بل يرضى عنه، ورضوان الله تعالى عن العبد أكبر من جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. قال الله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه.
رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي
وقال الله تعالى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى.
وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن
أحبابي الكرام، والاهتمام الإسلام بهذا الجانب، جانب العفة وجانب الطهارة والاهتمام الإسلام بطهارة المجتمع، الإسلام حمى أعراض المؤمنات الطاهرات المستقيمات، حمى أعراضهن من أن ينال من أعراضهن غر جاهل. فهناك كما أن هناك شياطين من الجن، هناك شياطين من الإنس، هناك من يلصق التهم بالأبرياء، وهناك من يطعن في أعراض الطاهرين والطاهرات. فالله تبارك وتعالى بيّن أن الذي يطعن في أعراض المؤمنات الغافلات الطاهرات المستقيمات المصونات بحفظ رب البريات سبحانه وتعالى، الطعن في أعراضهن يعرض من طعن في أعراضهن للعنة الله والطرد من رحمة الله تبارك وتعالى. اسمعوا ماذا قال ربنا تبارك وتعالى عن هذا المعنى.
إن الذين يرمون المحصنات الغافلات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم.
نعم أحباب الكرام الفضلاء، يعرضون أنفسهم للعنة. لماذا؟ لأنهم طعنوا في أعراض الطاهرات البريئات المصونات المحفوظات بحفظ رب البريات تباركت أسماؤه وجل في علاه. وفي الحقيقة أنا لما تأملت في الحدود التي حدها ربنا تبارك وتعالى، فوجدت حد القذف، يعني القذف والطعن في الأعراض يقارب حد الزاني غير المحصن. فلو أن هناك حدود تطبق وأتى رجل وطعن امرأة بريئة في عرضها ونال من عرضها وألسق بها قالت السوء وهي بريئة مما قال كبراءة الذئب من دم ابن يعقوب، لو أن هناك حدودا تقام يجلد 80 جلدة ويسمى بالفاسق ولا تقبل له شهادة أبدا، ويغرب عام بنص كلام رب الأنام تباركت أسماؤه وجل في علاه.
إن الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون.
نعم أحباب الكرام، الله تبارك وتعالى أسقط شهادتهم ووسمهم بالفسق لأنهم تجرؤوا على الطعن في أعراض الطاهرات الصالحات المؤمنات. وهنا أبين أننا أعراضنا مصانة حتى ولو كان أحدنا ينام على خشبة الغسل. قال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: من غسل ميتا فأدى فيه الأمانة ثم كتم ما يظهر عليه وقت غسله خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، أو كما قال الحبيب المصطفى والنبي المكتبى صلوات ربي وتسليماته عليه. نعم، فكما أن الإسلام أمرنا بصيانة الأعراض وصيانة الفروج من مساخط ربنا الواحد المعبود تباركت أسماؤه، أمرنا أيضا أن نصون أعراض المسلمين والمسلمات ولا ننال أحد بسوء ما دمنا لم نطلع إلا على أعراض أنقى من السحابة في كبد السماء وأنقى من الشمس في رابعة النهار. أحباب الكرام الفضلاء، حلقة الليلة تقول لنا جميعا: عفوا تعف نساؤكم في المحرم وتجنبوا ما لا يليق بمسلمي.
عفوا تعف نساؤكم وتجنبوا ما لا يليق بمسلم. الزنا زين إن أطرته كان الوفا من أهل بيتك فاعلمي يا ناتكا حرم الرجال يا ناتكا حرم الرجال وقاطعا سبل المودة سبل المودة أنت يا قاطعا سبل المودة إن يزني يزنى بجداري إن يزنى يزنى بجداري إن كنت يا هذا لبيبا فافهمي.
أحبابي الكرام، اطلعت على كتاب ربي فوجدت ربي سبحانه وتعالى قرن العفاف مع التوحيد في آيات واحدة، وقرن إزهاق الأرواح مع الشرك أيضا في آيات واحدة، فقال الله تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما.
والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما.
عندما نتأمل قول الله تعالى ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، هنا الأمر لا يقبل التهاون. أحبابي الكرام الفضلاء، نعم ينبغي أن يعلم الإنسان أنه عندما يتجرأ على الشهوات المحرمة المسألة ليست هينة. أحبابي الكرام الفضلاء، لذلك النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه بيّن من خلال السنة النبوية الطاهرة أن الرجولة في أعلى معانيها أن يظهر الرجل عفته ويظهر خشيته لله عز وجل ويظهر أنه يخشى نارا تلظى. نعم عندما قال النبي المصطفى ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ولله در سلفنا الكرام الطيبين، سيدنا عمر كان يحب شابا من هذا الطراز العفيف الطاهر الذي عف فرجه عن معصية الله عز وجل، كان لا يعرف إلا القرآن ولا يعرف إلا الركوع والسجود، وكان إذا جن عليه الليل واختلط الظلام يقوم فيناجي ربه بكلامه ويتملقه بإنعامه، كان إذا نظر الناظر إلى وجهه يقرأ قول الله تعالى سيماهم في وجوههم من أثر السجود.
سيماهم في وجوههم من أثر السجود مثلهم في التوراة كزرع أخرج شطأه فآذره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزرع ليفيض بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة
أحبابي الكرام. هذا الشاب كان سيدنا عمر بن الخطاب يحبه، وكان لا يكبر في المحراب للإمامة في الصلاة إلا إذا اطمأن أن هذا الشاب موجود في الصف الأول. ولكن بينما هذا الشاب يذهب إلى بيته وإلى بيت الله، امرأة تبحث عن الشهوات المحرمة ظلت ترمق من خلف النافذة وتنظر إلى أنوار الطاعة وأضواء العبادة على وجهه، وسبحان ربي العظيم. جلست ذات يوم مع بعض النسوة وقالت: أنا أحب الشاب فلان وأتمنى أن أصل إليه حتى ولو عن طريق الحرام. فانبرت إليها امرأة عجوز وقالت: أنا أحتال لك وآتي به إلى هنا، ولكن هل لي جائزة؟ قالت: سأعطيك جائزة مالية لا تفتقرين بعدها. فجلست له أمام المسجد وهو خارج من صلاة العشاء وقالت: يا ولدي، أنا امرأة عجوز، شاب شعري ووهن عظمي، وعندي شاة أريد أن أحلبها، وأتمنى أن تأتي فتحلب لي شاتي. وكان الشباب يحبون خدمة العجائز، وسبحان ربي العظيم. قال: أنا معك يا أمي، وانطلق معها. فلما تمكنت أنه دخل الدار أحكمت غلق الدار، فنظر المسكين إلى شاة هنا وهناك فلم يجد شاة، ولكن وجد امرأة تخرج من غرفتها متخففة من ثيابها. فلما نظر إليها جرى إلى محراب الصلاة في البيت وجلس، فانكبت عليه تريد أن تسحبه ليفعل بها الحرام، فقال كلمات خرجت من قلب يخشى الله ويراقب مقام الله تعالى، وهذا هو اليقين. قال: يا أمة الله، أيسرك أنني قضيت حاجتك من الحرام، وقد نزلت بك الحمى فغيرت ما أرى من حسن وبهاء. يا أمة الله، أيسرك أنني قضيت حاجتك من الحرام، وقد نزل بك ملك الموت لسل روحك من بدنك. يا أمة الله، أيسرك أنني قضيت حاجتك من الحرام، وقد نزلت قبرك ونزل عليك الملكان منكر ونكير يسألانك ولا تدرين أتخفين أم تثقلين. يا أمة الله، وظل يذكرها إلى أن قال: أيسرك أن أقضي حاجتك من الحرام، وقد وقفت بين يدي الله ولا تدرين أيأمر بك إلى جنة أو إلى نار. كل هذا الوعظ ما أصطر في قلبه، ولكن لما وجدته جامدا جمود الثلج فتحت الباب ونادت: يا قوم أغيثوني، شاب دخل من أجل أن يغتصبني. فدخل الرجال وضربوه ضرب غرائب الإبل تمهيدا لعرضه على عمر. سيدنا عمر سبحان ربي العظيم ينظر في الصف الأول فلم يجده، قال: أين فلان؟ قالوا: لا تسأل عنه، ضبطناه البارحة يريد أن يغتصب امرأة حصان رزان طاهرة صالحة لا سبيل لها إلا في طاعة الله. فقال عمر: اللهم لا تخيب ظني فيه، وأمر بالإتيان به. فلما وقف والدماء تسيل من وجهه وبدنه قال: حل هذا الحبل. فحلوه. قال: يا ولد اصدقني، ما الذي حدث؟ قال: والله سأصدقك، ما حدث إلا كيت وكيت. قال: إذا رأيت العجوز تعرفها؟ قال: لو كانت في وسط مليون امرأة. فعمر بذكائه بحث في المنطقة عن العجائز فجمعهن، فنظر الفتى لم تكن فيهم، نظر الشاب لم تكن هذه العجوز فيهم، ولكن سرعان ما أتت تتكئ على عصا غليظة. فقال الشاب: هذه هي التي تأتي من بعيد وتتكئ على هذه العصا الغليظة. فأقبل إليها عمر ومعه عصاته التي تسمى بالدرة، رفعها على رأسها وقال: تعالي اصدقيني، ما الذي حدث؟ قالت: والله ما حدث إلا كيت وكيت. ولم تختلف مع الشاب في كلمة واحدة، فقال عمر بن الخطاب: الحمد لله الذي جعل فينا شبيه نبي الله يوسف على نبينا وعليه أفضل الصلاة وأزكى التسليمات، وأنا أقول في هذه الليلة: يا رب اجعل فينا شبيه نبي الله يوسف من الشباب أهل العفة والطهارة والاستقامة، الذين يقولون عند الحرام: إنا نخاف الله. إن العالم المنفتح يا أحبابي على الجنس يشكو ويئن من الأمراض الوبائية. نعم، العالم الذي انفتح على الجنس ولم يكن هناك ضوابط في علاقة الرجل مع المرأة، بل انحرفوا إلى الشذوذ والعياذ بالله رب العالمين، ابحثوا عنهم فإن الأمراض الجنسية تفتك بهم فتكة. نعم، بل إن كثيرا من نسائهم وكثيرا من أطفالهم يشكون الاغتصاب ويشكون التفكك الأسري والتمزق الاجتماعي، كل هذا لأنهم خرجوا عن ربقة الفضيلة. نعم نعم أحباب الكرام الفضلاء، وأتمنى أننا إذا ما نظرنا إلى ما يعرض من مغريات جنسية تأتينا من هنا أو هناك، ننظر إلى ما جنوه من آثار مدمرة في مجتمعاتهم، ولا ننظر إلى متعتهم بما حرم الله تباركت أسماؤه وجل في علاه. نعم أحباب الكرام الأخيار الفضلاء، لو تأملنا المجتمع الذي رباه القرآن وربته سنة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، واستترت المرأة بستر الله لما نزل قول الله تبارك وتعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. لماذا يا رب؟ قال: ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين.
يا
أحباب الكرام، فلما امتثلت المرأة إلى أوامر الملك المقتدر وامتثلت لأوامر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، هذا التستر لم يمنعها أن تزاول نشاطها في المجتمع. نعم، فكانت المرأة المسلمة تدخل مع المقاتلين لتضمد الجرحى، وكانت تغشى الجمع والجماعات، ولم يمنعها تسطرها وامتثالها لأمر الله تبارك وتعالى أن تؤدي دورها الذي ربما كان ينافس دور الرجل. أحباب الكرام الفضلاء، بل إن الله تعالى كما أمرها بالستر أمرها أيضا أن تغض بصرها، وكما أمر الرجل أن يغض بصره. اقرأوا قول الله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم.
قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم.
نعم، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، فالمؤمن مطالب أن يغض من بصره. وهل طلب الله تعالى من المؤمنين فقط أن يغضوا من أبصارهم؟ لا والله، اسمعوا:
وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن.
نعم أحباب الكرام الفضلاء، وعندما أركز على أن الإسلام أمر بغض الأبصار، فإن غض الأبصار أحباب الكرام، البصر هو بريد الزنا. نعم، معظم المصائب بدايتها من النظر.
كل الحوادث مبدأها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر. كل الحوادث مبدأها من النظر، ومعظم النار من تصغر الشرار.
نعم أحبابي الكرام الفضلاء، والنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم عندما سأله علي بن أبي طالب: يا رسول الله، أرأيت إلى نظر الفجأة؟ قال النبي المصطفى: غض بصرك. قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: غض بصرك. بل قال الحبيب المصطفى: من رد بصره عن محارم الله أبدله الله تعالى عبادة يجد حلاوتها في صدره. ثم ماذا؟ ثم قال الله تعالى للمرأة: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي فيه قلبه مرض. وأمرها أيضا أنها إذا مشت ينبغي عليها ألا تضرب برجلها لتلفت أنظار الرجال إليها. فقال الله تعالى: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون.
ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا.
أحبابي الكرام الفضلاء، عندما نبين أن الفتن التي تلف المسلمين تعرض عليهم أثناء الليل وأطراف النهار، والمسلم ينبغي عليه أن يحذر من هذه الفتن، أقول إن مسؤولية الجميع فيما يعرض على النت من مشاهد مخلة ومثيرة يتفننون في تحريك الغرائز ويتفننون في سحب بساط العفة من تحت أقدام شبابنا وفتياتنا، ينبغي أن يكون لنا أحباب الكرام وقفة. والإسلام علمنا كيف نواجه المنكر وكيف أننا أمة دعوة. قال الله تبارك وتعالى وهو يزكي أمة الإسلام: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله.
كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون.
نعم ينبغي علينا جميعا أن نتكاتف ويكون لنا كلمة، كل منا في موقعه، والإسلام علمنا أننا إذا دعونا ندعو بالحكمة والموعظة الحسنة وبالكلمة الجميلة المنتقاة، فالحكمة ضالة المؤمن أينما وجدها فهو أولى الناس بها. فأنا أوجه النداء إلى أولياء الأمور أن يتوجهوا بالنصيحة للشباب وللأبناء، أن يعتزلوا هذه المشاهدات التي إذا سلموا أنفسهم إليها ضرتهم ضررا بالغا في دنياهم وفي آخرتهم، وربما جنوا من ورائها الأخلاق الندلة والأخلاق الرزلة. وفي الحقيقة إذا تكلمنا عن الغرائز، فالغرائز هي فطرة الله تعالى فطر الناس عليها، وهي يحتاج الإنسان إليها كالطعام والشراب، الله تعالى ركبها في الإنسان. ولكن يا أحبابي الكرام، الإسلام ما دعانا للرهبانية وما دعانا للإباحية، ولكن دعانا لتهذيب الشهوة بمراقبة رب البرية تبارك وتعالى. فإذا كان الإسلام نهانا عن السفاح فلقد فتح لنا أبواب الحلال على مصاريعها. أحباب الكرام الفضلاء، فالنبي المصطفى هو الذي نادى وقال: يا معاشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. لماذا يا رسول الله؟ قال: إنه أغض للبصر وأحسن للفرج. فينبغي علينا أن نتكاتف لفتح أبواب الحلال ولردع شبابنا عن الحرام، وننيسر الحلال كما يسره النبي سيد الرجال صلى الله عليه وسلم، من أجل أن تنبت غرائز شبابنا من الصنفين من الذكور والإنساناس في الفراش الحلال. أحبابي الكرام الفضلاء، وأدعو كل من زلت به القدم في معصية الله عز وجل، أقول له: لا تقنط من رحمة الله، ولكن عد إلى ربك جلت قدرته، واعلم أن الله تعالى لا يتعظمه ذنب. والشيخ رضا حيقرا لنا قول الله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. ويقرأ علينا من سورة آل عمران: ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون.
وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون.
أحباب الكرام الفضلاء الأخيار، حلقة الليلة تدعونا إلى نبذ السفاح، وتدعونا أيضا إلى النكاح الذي أباحه ربنا تباركت أسماؤه وجل في علاه، وتدعونا أيضا لكل من زلت به القدم أن يقوم فيصطلح على ربه تباركت أسماؤه. فالله كما قال عنه النبي المصطفى: لله تعالى أرحم بعباده من الأم بولدها. ولكن سامحونا أحباب الكرام إذا كان بساط الوقت انسحب من تحت أقدامنا، وكنت أتمنى والله أنا فضلت الشيخ رضا سلمان أن يطول بنا اللقاء لنعيش مع اسم الله تعالى الطيب الجزء الرابع من هذا الموضوع القيم، ولكن عزاؤنا أننا إن شاء الله تعالى سنلتقي بحضراتكم الجمعة المقبلة إن أحيانا الله وأمد في حبل العمر وأذن في اللقاء والبقاء. ولكن أطلب من شيخنا فضيلة الشيخ رضا سلمان أن يختم لنا بالدعاء، وما تنساش شيخ رضا تدعو للمسلمين والمسلمات، ما تنساش تدعي لمصر عساها أن تكون لحظاتي إجابة. أحباب الكرام، إني أحبكم جميعا في الله، شكر الله لكم حسن متابعتكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.
اللهم يا حنان يا منان يا ذا الطول والإنعام. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ورضوانا. اللهم آتي نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين أن تهدي شبابنا. اللهم اهد شباب المسلمين. اللهم اهد نساء المسلمين وارزق نساءنا العفة يا رب العالمين. نسألك يا أرحم الراحمين أن تحفظ بلدنا. اللهم احفظ مصر من كيد الكائدين. اجعلها في أمانك وضمانك. اللهم صب الخير على أهل مصر الخير صبا. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا مظلوما إلا نصرته ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها ويسرتها بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
يا ذا الأسماء الحسنى يا خالقنا غفرانا نسألك وأنت تسمع نأمل عفوك سبحانا
يا خالقنا يا